الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، فقد وقفنا عند الحديث الخامس في الباب من باب الربا والصرف من كتاب عمدة الاحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، عن ابي بكرة رضي الله تعالى عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة، أي نهى عن بيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا. قال: فسأله رجل فقال يدا بيد، فقال: هكذا سمعت. أولا، لم يسبق لنا تعريف صحابي هذا الخبر كعادتنا فيما سبق، ومن سبق تعريف في أول باب يقابلنا اكتفينا به، وقد نرشد إلى ذلك وقد نغفل كما سبق عن عائشة وابن هريرة وابن سعيد. تجد ما بنعرفش على هذا بقى في كل مرة، تمام؟ سبق ترجمته في مرة في أول خبر قبلنا خلاص، تمام؟ فأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أول مرة يقابلنا في هذا الخبر. هو نفيع بن الحارث بن كلدة الثقفي الطائفي على المشهور، وقيل مسروح وقيل ابن مسروح، هو مشهور بكنيته يعني بأبي بكر. نزل البصرة ثم الكوفة، يعني في الحالة دي ممكن يقال أبو بكر الطائفي، وممكن تاخدوا بعض المصادر الكوفي وفي بعضها البصري. شوف كام ازاي، طبعا دي مهمة جدا في علم الرجال. فهو طائفي بصري كوفي، تمام. أسلم بالطائف وهو ابن 18 سنة، تدلى في حصار الطائف ببكرة ولذا كني بأبي بكر، وفر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم على يده، وأعلمه أنه عبد فأعتقه، يعني أعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد فأعتقه. وكان نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ أن من نزل إليه من عبيد أهل الطائف وحر. فتدلى من يعني في خلسة كده من الحصار ببكرة ليذهب النبي صلى الله عليه وسلم، وترك وخلف وراه ما خلف، لا أولاد ولا عايز أولاد ولا مال ولا إيش، كعز محمد صلى الله عليه وسلم. فما صدقوا ما عاهدوا الله عليه. كان رجلا صالحا ورعا من خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن فقهائهم، وكان ممن اعتزل يوم الجمل، معلوم الفتنة هذه، ولم يقاتل مع أحد من الفريقين. آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين أبي برزة الأسلمي، مات 51 أو 52 هجري على قولين، عن 63 سنة، مات عمره 63 سنة. وصلى عليه أبو برزة الأسلمي، وكان قد أوصى أن يصلي عليه، يعني أوصى أبو بكر بأن يصلي عليه أبو برزة، وكان قد أوصى أن يصلي عليه. روى 132 حديثا، روى النبي صلى الله عليه وسلم 132 حديثا. اتفق البخاري ومسلم على 8 أحاديث، هذا الحديث منها. إذا حديث أول حديث قبلنا هذا في عمدة الأحكام اتفق على إخراج البخاري ومسلم، ده من جملة 8 اللي اتفق على البخاري ومسلم. انفرد البخاري بأربعة ومسلم بواحد، تمام. ثانيا، قوله فسأله رجل، فسأله رجل طبعا بقى انها عن وايش الكلام ده كله سبق بقى مرات في الايه في حديث سابق. فسأله رجل، الرجل هو ثابت بن عبيد الله، هكذا الرجل مبهم تمام، وسبقت الرواية بذلك، صرحت بذلك عند احمد وغيره في الروايات الحديثية اللي سبق ذكرها. وهذا من فوائد جمع او صبر الروايات صحيح، فالمجمل بيبين والمطلق بيقيد، وتقديم من فوائد الايه صبر وجمع الروايات. وطبعا هذه الطريقة اعياء للمتكاسلين المقلدين، مسألة ده ان هو يجمع الاخبار والروايات في الباب وشوف المسألة الفقهية، طبعا ده موضوع ايه موضوع طويل، ما ادري وما زلت اقول ما ادري الذين يتكلمون في الفقه ويصلحون الفقه على اي شيء يعتمدون، لا اراهم الا مقلدين تمام، بياخدوا بقى بالكوم الجمهور قال وده قال مش عارف، ينظر للأدلة الموجودة حسب ما قال القائل او قال المحقق بقى في الحشة حتى يبدأ يختار بناء على هذا الكلام تمام. وهذا طبعا تكاسل لا يصح ان ينسب صاحبه الى الفقه بالصورة التي اعلمها تمام، يبقى هو ما لا يخرج عن حد الايه عن حد التقليد. ايضا قوله امرنا يعني اذن لنا واباح، امرنا يعني اذن لنا واباح، فيه جواز التفاضل في الربويات اذا اختلف الجنس صحيح بشرط القبض في المجلس، فيه التساوي في الربويات اذا كانت من جنس واحد ولا بد من الحلول والتقابض في المجلس. قوله كيف شئنا اي في المجلس، اي بالنسبه كيف شئنا اي بالنسبه الى التفاضل والتساوي لا بالنسيئه الى الحلول والتاجيل، لقوله في حديث عباده اذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا يدا بيد. فيه وجوب الفتيا في التوقيفات، فيه وجوب الفتيا في التوقيفات بالنص الصحيح الوارد صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ فيه وجوب الفتيا في التوقيفات، طبعا المسألة سبقت وكما تأتي في حديث القلادة عقل المخالفة للعقل تمام، أصبح هذه ما صدرت عن المشرع من غير ليه صحيح، كما يأتي في هذا الكلام وردود الأمة على الإمام حنيفة رحمه الله تعالى فيما يأتي بيان. يبقى فيه وجوب الفتية في التوقيفات بالنص الصحيح الوارد صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقلت سبق سلفا فرق بين النص الصحيح الصريح الذي لا مجال للتأويل فيه وبين نص على الاحتمال تمام، فإن كان على قولين فبهذه الحالة المصير إلى أقوى الاحتمالين بالقرائن، أقوى الاحتمال بالإيه بالقرائن، يعني الوقوف على السماع أي المنقول فلا يحل التدخل فيه بالتصرف ولا الذوق، يؤخذ من اشتراط المساواة في بيع الربويات التي من جنس واحد كما في النص أو في حكم ذلك بجامع العلة عند التعدي كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى هم عليه الجمهور، وعليه فلا يجوز بيع الذهب مع غيره، يعني الذهب الملحق بالسلعة أو التابع لها، سلعة فيها ذهب هشيل الذهب ولا هشيل السلعة، ده المسألة، شيء يقول شيء محلى بذهب يعتقد مثلا في ساعات اللي هي الراد ومثل هذه الأشياء الفخمة هذه تجد فيها ايه فيها فصوص ذهبية أو شيء من هذا، فبالتالي بسعرها ايه عالي جدا. طب عند بيع الساعة، بيع الساعة لأجل انها ساعة وملحقة بذهب ولا بيع ساعة لأي شيء صح؟ بيبيع ودي الساعة مثل هذه الساعة بتباع في محلات الذهب ما بيعش بره لأنها طبعا من الأشياء الايه من الأشياء الثمينة تمام؟ فلا يجوز بيع الذهب مع غيره، يعني الذهب الملحق بالسلعة أو التابع لها بذهب ها أباح الذهب، الكلام كله على الايه؟ العين بالعين. تمام. يبقى لا يجوز بيع الذهب مع غيره بذهب، اي الذي هو الثمن بقى، انت معايا ازاي؟ يبقى الذهب هنا هيكون هو الثمن. ادي ساعة فيها ذهب مصنع بالايه؟ بالذهب، هتشيلها بذهب، ده المسألة هذه. تمام. يبقى لا يجوز بيع الذهب مع غيره بذهب، الذهب هنا اللي هتشتري به هو الثمن. تمام كده، ده المقصود في المسألة. حتى يفصل او يفصل، فيباع الذهب بوزنه ذهبا ويباع الاخر بما اراد. تمام. يباع الذهب يبقى يفصل، والذهب يباع بالذهب، ودي تباع بالايه؟ ودي تباع بالثمن كما اراد. وكذا الفضة. تمام. وكذا الحنطة مع غيرها بحنطة، حياة دي فاتة في العتم المساء. تمام. القمح مخبوط بشيء آخر. تمام كده. والتمر مع غيره بتمر، والتمر مع غيره بتمر، هنخرج بقى المسألة كما سيأتي بيان. والملح مع غيره بملح. وكذا كل ما يقاس عليه بجامع العلة، كما سيأتي بيانه في هذه المسألة الرئيسة وما عليه جمهور العلماء خلافا للظاهرية. ماشي. ولا بد من فصل الربوي من غيره عند بيعه بمثله، قليلا كان أو كثيرا عند الشافعي وأصحابه خلافا لغيرهم كما هو آتي بيانه. وهذه المسألة المشهورة بمد عجوة، وصورتها باع مد عجوة بمدي عجوة أو بدرهمين. المد تمام، مد عجوة بدرهم بمدين عجوة، بقول لك خد دول مقابل دول، يعني انت المد العجوة ومعه درهم، مد عجوة مع 10 جنيه. تمام. بمدين عجوة، قال لا، أو مد عجوة بعشرة جنيه بخمسين جنيه. واضح الصورة انت معايا كده؟ واضح معايا؟ واضح ليه بقى؟ شوية بلح، طرتين بلح، تقول يدين يا ابنه طرتين بلاش مد، طرتين بلح. ها؟ طرتين بلح مام عشرة جنيه، حطناهم طبق كده وعليهم عشرة جنيه، وقلت له خد دول بيه بخمسين جنيه. واضح الصورة كده؟ بلاش مد وبتاع، نتكلم باللهجة. ها؟ واضح كده معايا؟ ضمن الصورة كده؟ هذه المسألة مشهورة عند الفقهاء بالايه؟ بمد عجوة. تمام؟ وجه المنع هنا ايه؟ ان هيبقى في غرر. صح؟ هيبقى في شيء معلوم بشيء مجهول. المعلوم الخمسين جنيه، والمجهول ان دي مد عجوة بعشرة ايه؟ انت معايا ازاي؟ فقالوا هنا ايه؟ هيبقى فينا واضح ان في غرر، والغرر هنا بقى فيه واضح كمان صورة ربا، ان انا ببيع فلوس بايه؟ فلوس بفلوس. صح؟ هتقول لي طيب الفلوس بفلوس، العشرة قدام العشرة، هنشيل عشرة من خمسين يبقى اربعين، واربعين مقابل مدة ايه؟ مدة العالم نظريا كده. صح؟ تعالوا معنا نناقش هذه المسألة. وهاك البيان على اقوال. القول الاول قول الشافعي واصحابه واحمد في المشهور عنه. معنى المشهور يبقى له رأي ايه؟ ركز من هذا الكلام. واسحاق ابن رهوي، واسحاق ابن رهوي ومحمد ابن عبد الحكم المالكي، ومن قبلهم محمد ابن سيرين والنخعي وشريح القاضي، هو منقول عن عمر بن الخطاب وابنه رضي الله تعالى عنهما. ولحديث فضال بن عبيد، طبعا انا قلت ولي حديث ان يعتبر هنا عمر حجة وابن عمر حجة، عشان كده ارضفت ايه ولي حديث. يبقى قول الاول مقطوب على ان التابع اخذ بقول من؟ عمر وابن عمر، وبعدين ايه مع المرفوع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. ولي حديث فضالة ابن عبيد، والمعروف بحديث القلادة. اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقلادة فيها خرز وذهب. ده رأس المسألة بقى، هي قلادة تمام. القلادة دي خدوها من 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 المغنم من المغنم الغنيمة، تمام، فيها ذهب وفيها ايه الاثنين مع بعض، وهي من المغانم تباع. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده. واضحة؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده. ثم قال لهم، الذهب بالذهب وزنا بوزن، الذهب بالذهب وزنا بوزن. وفي سياق اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل. وضح هذه الصورة. وفي السياق عند أبي داود بالعز المذكور إنما أردت الحجارة يعني الخرز. وفي السياق التجارة والأول أشهر من حيث الرواية، قال صلى الله عليه وسلم لا حتى تميز بينهما، لا حتى تميز بينهما. وإن كان في أصل هذه الرواية مخالفة في متنها، لأن الرواية هذه فيها أنه باعها هنا في صحيح مسلم وغيره باثني عشر دينارا، فهذه الرواية بتسعة أو بسبعة دنانير، وده محل المخالفة. طبعا مش هنتكلم بقى في جمة المسجد، بقول لك المقصود بقى هنا في الرواية عشان أقول لك وإن كان في أصل الرواية فيها مخالفة، اللي علينا الآن ان الشاطر اللي عند مسلم اللي هو في محل الشاهد في الكلام يلتقي مع هذه الرواية لا حتى تميز بينهما حتى تفصل بينهما، وفعلا فصل هذه عن هذه. تمام. ازاي
يعني
ازاي؟ طب ما هي بس ما جاية، ما تقلقش كل ده جاي، ما خلتش حاجة.
لا ماشي يعني عشان يوصل
هي جاية. طب ما تقلقش جاية كل الكلام ده، ما سيبش حاجة ان شاء الله. الا انها اتفقت مع الروايات الصحيحة فيما ذكرته، وهو النهي عن البيع حتى تفصل او تميز. وعلى كل حال هذا صريح في اشتراط فصل احدهما عن الاخر في البيع، والا فرق بين قليل وكثير. هذا يعني اطلاق المنع. ومن جهة العلة في ذلك، ده من حيث الرواية، ان الرواية قضت بانه بالفصل قليل كالكثير اطلاق في المنع. من حيث العلة ان الصفقة اذا اشتملت على عوضين مختلفين انقسم الثمن عليهما بالقيمة. نقول تاني، الصفقة إذا اشتملت على عوضين مختلفين، مد عجوة ومع درهم، مد عجوة على ايه؟ درهم، انقسم الثمن عليهما بالقيمة، يبقى في هذه الحالة الخمسين جنيه هنقسمها 25 و25، 25 مقابل 10 و25 مقابل المدة عجوة. فهمناها؟ نقولها ثاني، الصفقة إذا اشتملت على عوضين مختلفين، صح؟ احنا اشترينا قطورتين و10 جنيه ب50 جنيه، صح؟ فقالوا في هذه الحالة الثمن اللي هو يعتبر ال50 جنيه، تمام؟ هتقسم على الاثنين، يبقى المد الطرتين خدوا 25 والعشرة خدت الايه، يبقى انت بقت 10 و25. وصل كده؟ ده صورة الايه الحظ. فهمنا؟ يبقى انت بقى 25 بعشرة او عشرة بخمسة وايه؟ 25. طيب وهذا غير متحقق فواجب المنع لهذه الصورة اللي انا حكيتها. وكذا لان المماثلة المأمور بها والمفاضلة المنهي عنها في الفضة بالفضة او في الذهب بالذهب لا يوقف منها في السيف, لا يوقف منها في السيف. السيف زمان الشيخ قال بقى هو سيف مطعم بزاوية ذهب, حتة كده اقول لك مقبض ذهب فيه تنج كده حاجات ايه لحظة كده من الذهب, انت معايا ازاي؟ ايه بقى مشكلتها دي بقى؟ وما كان مثله على حقيقته. ويأتي طبعا ذا الكلام بتفصيل. وكذا لما اجمعوا على انه, وكذا لما اجمعوا انه لا يجوز في كل ما يحرم فيه التفاضل ان يباع شيء منه مجهول بمجهول او معلوم بمجهول, لم يجوز السيف المحلى اطلاق برضه هو محلى بايه القدر برضه داخل في عموم الايه او في اطلاق الكلام. وما كان مثله من فضة ان كانت الحلية فضة ايضا, يعني وما كان مثله من فضة كذلك لا يجوز بحال ولا بذهب الى اجل, والثلث واقل منه واكثر في ذلك سواء. لان هيأتي في كلام عند الملكية الثلث والتلتين ومثل هذه الاشياء. انتبه بقى معايا النص عندي نص ايه مطلق سبق في المجلس الماضي يعني المغايرة بين العام وبين المطلق قلناها صح. النص ايه مطلق, النص مطلق ما قالش فيه لا قليل ولا كثير. ومع ذلك عند اقوال في اقوال في بعض المذاهب المالكية كما ياتي بيانه لاحقا والرد عليه انه الثلث والثلثين والكثرة والقلة الى اخره. واضح ده الكلام. يبقى مضار الكلام كله على الايه على الرواية, على الرواية. طيب هتيجي الصورة مثلا مثل هذه, شيء مطعم بشيء قليل او بشيء يخرص, ها ممكن يجي كام؟ هو ايه بالنسبة لكل ده؟ طيب هياتي في كلام يا ترى ممكن فصله ولا لا؟ تمام يبقى هو ماشي مع الاصل العام يفصل. طب فصله هيبقى في شيء من الصعوبة صح, واذا فصل ترتب عليه ضرر او تخريب باصل السلعة. يبقى الموقف يكون ايه؟ دي كلها تساؤلات هتأتي لاحقا في الكلام. تمام. القرطبي رحمه الله تعالى ملكي قال في المفهوم وجه المنع في هذه الصورة اللي هو حديث القلادة وجود المفاضلة بين الذهبين, وجود المفاضلة بين الذهبين, فإنه إن كان مساويا للآخر فقد فضله من صار إليه الذهب, والعرض بالعرض, العرض بالعرض وتبقى المفاضلة في الصورة الباقية. وإن لم يكن متساويا فقد حصل التفاضل في عين أحد الذهبين كما في رواية الاثني عشر دينارا, وده قول الجمهور, قول جمهور العلماء لما اشترى وراح فصل لقى دي أكثر من الايه من 12, لأجل ذلك قالوا لا إذا كان الأمر كده بيع واشتري, افصل وبيع دي بثمن وبيع ده بالايه بثمن كما هو كما سبق. القول الثاني قول مالك وأصحابه على المشهور وأحمد في رواية قالوا يجوز بيع السيف المحلى بذهب وغيره, والغير يعني بذهب وفضة, فما مما هو في معناه يجوز بيع السيف المحلى بذهب وغيره مما هو في معناه مما فيه ذهب فيجوز بيعه بالذهب, السيف غير السيف وفيه تطعيمه كده من الفضة أو من الذهب، ده المعنى في الكلام. فيجوز بيعه بالذهب إذا كان الذهب في المبيع تابعا لغيره، وذلك بقدر ما لا يزيد عن الثلثين. منين بقى الثلثين ديت؟ ده كلامه، منين الثلثين؟ قال مالك: من اشترى مصحفا او سيفا او خاتما وفي شيء من ذلك ذهب او فضة بدنانير او دراهم، فعلى وجهين: الأول فإن ما اشترى من ذلك وفيه الذهب بدنانير فإنه ينظر إلى قيمته، فإن كانت قيمة ذلك الثلثين وقيمة ما فيه من الذهب الثلث فذلك جائز لا بأس به إذا كان يدا بيد ولا يكون فيه تأخير. يعني اللي داخل الثمن أكثر من الشيء أو السلعة المطعمة بالذهب أو الفضة. وحكى معايا نعيدها تاني. مالك رحمه الله تعالى قال: من اشترى مصحفا أو سيفا أو خاتما، وعذاب قصده تمام، وفي شيء من ذلك ذهب أو فضة بدنانير أو دراهم، يعني شرى المصحف أو السيف أو الخاتم أو أي شيء سلعة فيها شيء من ذهب أو فضة بدنانير أو دراهم، الشيء اللي هو المصحف ده مطعم من بره بذهب أصلي، هشتريه بجنيهات. وضح الصورة؟ طيب، الإمام رحمه الله تعالى من وجنبه يقول: الصورة الأولى إن كان إنما اشترى من ذلك وفيه الذهب بدنانير فإنه ينظر إلى قيمته، ينظر إلى قيمته. الخرص هو بقى، طب هو مطعم فيه؟ هتيجي تقول لي: يا أحمد يا صابر يا محمد يا أنس، تقريبا دول يساوي كم جرام؟ تقريبا ده يساوي قد ايه؟ تقريبا تمام. فانه ينظر الى قيمته، فان كانت قيمه ذلك الثلثين تمام وقيمه ما فيه من الذهب الثلث فذلك جائز لا باس به اذا كان يدا بيد ولا يكون فيه تاخير. نواصل اللي جاي هنفهم اللي بعده. وما اشتري من ذلك بالورق مما فيه الورق ينظر إلى قيمته، فإن كان قيمة ذلك الثلثين وقيمة ما فيه من الورق الثلث فذلك جائز لا بأس به إذا كان يدا بيد ولم يزل ذلك من أمر الناس عندنا. استدل هنا بيه بقى أحسن تمام. يبقى هنا غير هنا بين انه وده طبعا هو قول الحنفية كما يأتي بنفس هذه الصورة ايضا او قريبا منه. يبقى قال: ولم يزل ذلك من امر الناس عندنا. وعزلتك الى الموطأ برواية يحيى بن يحيى وابي مصعب والاسكال بن عبد البر. وقوله الاخير يعني به اهل المدينة، وهذه مسألة سبقت في التعليق على الوضع في اصول الفقه العام اهل المدينة تمام. القول الثالث لابي حنيفة واصحابه والثوري والحسن بن صالح بن حيي وغيره من البصين والكوفيين: يجوز بيع السيف ونحوه المحلى بالذهب أو بالفضة بأكثر مما فيه من الذهب. عند الحنفية أوضح لك اللي عند الايه؟ اللي عند الملكية هو بقى عشان لك ايه في ايه الثلثين والثلث تلتين والثلث. قالوا: يجوز بيع السيف ونحوه المحلى بالذهب أو بالفضة بأكثر مما فيه من الذهب، يعني الثمن هيكون أكثر من إيه؟ طيب. الذهب والفضة، ولا يجوز بيعه بذهب مثله أو فضة مثلها. ما انت كده ازاي؟ هدي كده الصورة عند الحنفية هتوضح لنا الكلام اللي عند الايه؟ يعني يكون الثمن اكثر. واضح كده معايا؟ المثلية لا. قال او اقل من ذلك. لا يكون اقل ولا يكون المثلية، لا يكون اكثر. ويحتاج ان يقبض حصة الفضة او الذهب في مجلس العقد، ويقبض السيف ونحوه. الحكاية معايا؟ ناس فهم وناس مش فهم. يعني انت الان السيف المصحف ده مطعم بذهب او مطعم بايه؟ بفضة خالصة. تلاحظنا انه كلام الملكية قريب من كلام الحنفية، صحيح؟ فالحنفية قالوا الامر زي ما فيش في تحديد بثلث وثلثين، لكن قالوا اكثر. قريب من كلام المالكية انه يكون اكثر من بالضبط، يعني اكثر من الايه؟ من اللي موجود في التطعيم المطعم هنا. المطعم هنا قال لك طيب ده محتاجنا خلاص، يقيم بكام؟ ما اذا لو فصل يقيم بكام؟ فقال لا يكون باقل ولا يكون بمثل، لا يكون باكثر. واضح كده ازاي؟ ده الكلام اللي وضع فيه المالكية مع الحنفية. دي الصورة اللي فيها التغير بقى اهي. رجعوا تاني كلهم رجعوا للايه؟ للاصل، ان يكون يدا بيد وفي مجلس العقد. واضح كده ازاي؟ قال لك يا يدي الذهب ويقضي السيف المحلى بالايه؟ بالذهب، او المصحف المحلى او المطعم بالايه؟ بالذهب. امال التغير واضح التشاكل في ايه؟ في تحديد منين الاكثر ومنين الاقل ومنين المتساوي. ما دي تقريبا، ما دي بقى ما يعني عايزه تركيز. ها حديث القلاده واضح صح؟ واضح كده كام ازاي؟ قال احنا اتشرينا ب 12 دينار، القلاده بكام؟ قال لما رحت فصلتها لقيت اكثر من ايه؟ ب 12 دينار. ده فهم الأئمة مالك واللي معاه وابو حنيفة واللي معاه. واضح؟ ما إما شغال مخ شغال فقهيا. قال طيب يبقى هم اشتغلوا على هذا ليه؟ على هذا الشيء انه لا اكثر. قالوا طيب ان لو اكثر تمشي، اقل او مساوي لا. خدوا الكلام ده منين؟ لكن فات النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، صح؟ حتى تميز، حتى تفصل. ده المأخذ بتاع القول الأول، إن الخبر ما في لا أقل ولا أكثر، ده فيه إطلاق يوجب المنع، لا قليل ولا كثير. فمن أين لكم هذا التفصيل؟ ورع الصورة. يبقى ده أعمل إيماء وتنبيها. نرجع بقى أصول الفقه. الإيماء والتنبيه من جزء من النص اللي انا قلته ده، من جزء من الايه؟ من النص. لكن شطر ثاني من النص وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم بانه بالمنع. المنع لازم تفصل. المأخذ الثاني، ما في قلة ولا في كثرة، ولو كان لأقر النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ بدلة السياق قال ففصلته، قال فميزته، خلاص بيع الديب ذهب زي ما عجبك وبيعجب ايه؟ كما اردت بكما يعجبك، صح؟ ده السياق. فالمؤاخذة هنا من اين لكم هذا التفصيل، الثلث والثلثين والاكثر وهذا الكلام. يبقى طرف النص الاول وعجز النص يؤكد على وجه القول الاول. ده المأخذ ونواصل الكلام. الصورة واضحة كده شوية؟ ها؟ وعلل الحنفي شو بقى الكلام، وعلل الحنفية قولهم بأن الذهب الذي كان في القلادة أكثر من 12 دينارا، كم يحن هو بقى، وقد اشتراها ب12 دينارا، وقالوا نحن لا نجيز هذا، وإنما نجيز البيع إذا باعها بذهب أكثر مما فيها. شوف الكلام، انت معايا الصورة دي ازاي؟ هو بيقول لك اشتراها يعني ايه، يقول اشتراها على يعني عفوا في السياق اللي اقوله اشتراها على عمان، انت معايا ازاي؟ وفصلها لا حظه طلع اكثر، انت معايا ازاي؟ فدي وجه الايه مثلا، قال لا اذا كان داخل وعارف لا دي المخزو، قال ام الصورة دي كده لا احنا لا نجيز هذا الكلام، قال وانما نجيز البيع اذا باعها بذهب عارف اهو ها اكثر مما فيها، فيكون ما زاد من الذهب المنفرد في مقابلة الخرز، الذهب الزيادة هكون مقابلة الايه الخرز، الذهب مثلية الذهب امام الايه مثلية الذهب، شوية الذهب اللي هنا مقابل شوية الذهب اللي هنا، وباقي الذهب بقيمة الخرز، يبقى ببيع خرز بذهب يبقى ايه، نرجع بقى فإذا اختلفت أصنافه فبيعوا كيفما شئتم، صح؟ يبقى الذهب بالذهب مثلا بمثل حصل وفي مجلس العقد، والذهب بالخرز كيف شئتم في مجلس العقد يدا بيد. شوف شغل الفقهاء ما بيلعبوش، رحمه الله تعالى مش حاسمها هي كده، هو علم قد يقبل قد لا يقبل، لكن هو ايه بنى كلامه على اصل شرعي مش بالمزاج، ما فيش حاسمها هي كده، لا ده هو بنى كلامه على قد يقبل وقد لا يقبل، لكن بنى كلامه على ايه، على اصل شرعي وتصور نظريا هو مقبول، واضح معايا نظريا. طيب نواصل، قال ونحوه مما هو مع الذهب المبيع فيصير كعقدين، العقدين هو بقى زي ما قلت لك، هو بقى شويه الذهب، الذهب المعلوم مع الذهب المعلوم، لو انا اقول ده ذهب مثلا 100 جرام ذهب ب 100 جرام ذهب، وال 100 جرام اللي باقيه بالخرز، لان النص قال اذا اختلف تبيعه كيف، ما لاش عندي ضابط كيف جئته بشرط، وهم قالوا بمجلس العقد ما قلناش بعيد، قالوا ايه بقى الذهب بالذهب يدا بيد في مجلس، ذلك فوق قال ايه، قال هنا انه الحصه ياخدها او الذهب في المجلس عشان ده محظور يكون ايه اجل او نسيئه، والسيف ياخده ايضا في نفس الايه في نفس المجلس، السيف اللي هو المطعم بيبقى اصبح الذهب امام الذهب، الجزء بتاع ذهب امام جزء الذهب، واللي هيكون زياده هيكون مقابل للسيف بالخرز اللي فيه او المصحف ب او مقابل ايه المصحف، معايا كده ازاي؟ دي الصوره. الطحاوي قال انه انما نهى عنه لانه كان في بيع الغنائم لئلا يقبل المسلمون في بيعها، طبعا الكلام كده مش نظري، ده كده زعلوا من الطحاوي خالص، انت كده توسعت بتدخل عقلي اكثر، ده لازم يكون في ايه في نص في بيان، تمام؟ فالطحاوي قال انه انما نهى عنه، يبقى هنا بيعلل انه ان ده حاجه خاصه فما تتعداش، واضح ازاي؟ يبقى النهي له حالته، انه انما نهى عنه لانه كان في بيع الغنائم لئلا يقبل المسلمون في بيعها، وضعفهما الشافعيه، يبقى ضعف الصورة الأولى اللي احنا علالها الحنفية، والطحاوي الثانية، لسيما جواب الطحاوي فإنه دعوة مجرد عن البرهان، اكتب دي بسرعة، ايه بيور او اكتب بسرعة، فإنها دعوة مجرد عن البرهان، سهم كده واكتب دي قصادها على طول. وقالوا ودليل صحة قولنا ايه طبعا الخط بقى وفساد. ودليل صحة قولنا وفساد التأويلين، أي تأويلين؟ التأويل الأول وكلام التحلل خاصة، ماشي؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يباع حتى يفصل، يبقى استخدم ايه؟ مطلق النص، يبقى أين لكم التفصيل؟ صح؟ ماشي كده معايا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يباع حتى يفصل، وهذا صريح في اشتراط فصل أحدهما عن الآخر في البيع، وهذا صريح في اشتراط فصل أحدهما عن الآخر في البيع. طبعا هو أعمل هنا أعمله إيه؟ لا، وفعلا تم الفصل. تم إزاي؟ يبقى جعلها إيه؟ جعلها شرط. وأنه لا فرق بين أن يكون الذهب المبيع قليلا أو كثيرا، وأنه لا فرق بين بيع الغنائم وغيرها. والعجب بقى المنهاج 11-17 للنووي. ماشي كده؟ نعم. ولا وأنه لا فرق بين بيع الغنائم وغيرها. والعزو المنهاج للنووي 11-17 المجلد 11 على صفحة 17. وتعقب القرطبي الحنفية فقال وقد شذ أبو حنيفة ومن قال بقوله، وترك مذموم هذا الحديث، يعني حديث القلادة الصريح في المسألة، فقال إذا كان الذهب المنفرد أكثر من الذهب المضموم إليه السلعة جاز. كده وضحت؟ كده وضحت الصورة؟ ها تكون فاهم كويس. يبقى هنا قال وقد شذ أبو حنيفة ومن قال بقوله وترك مضمون هذا الحديث، يعني حديث القلادة الصريح في المسألة، فقال إذا كان الذهب المنفرد أكثر من الذهب المضموم إليه السلعة جاز، بناء على جعل السلعة في مقابلة الزائد من الذهب. وضحت كده؟ طيب. واعتذر عن الحديث بأنه إنما فسخ ذلك لأن الذهب المنفرد كان أقل. هو تأويل، هو إيه؟ تأويل، لكن المقصود أنه بنى كلامه على إيه؟ والتاني بيقوله أنت جبت الكلام ده، المبالغات دي جبتها منين؟ وليه التكلف ده كله؟ تمام إزاي؟ فيقول واعتذر عن الحديث بأنه إنما فسخ ذلك لأن الذهب المنفرد كان أقل، فلو كان أكثر جاهز. يبقى خد بالايه منطوق ومفهوم. هو بقى هو النص، إيماء النص، خد بالإيماء والتنبيه وبعدين بنى عليه، انه قال ان هو اقل من زي ما قلنا ان الشطر الاول يؤيده ان الشرط لا اكثر. فاهم ازاي؟ هو يقول انما فتخ ذلك ان الذهب المنفرد كان اقل، فلو كان اكثر جاهز. ما بقول لك هو شاب 12 لما جاء فصلها لا اكثر من الايه؟ اكثر من 12. يبقى هو دفع بها قد ايه؟ 12 دينار. لكن لما فصل لا اللي خده اكثر من 12 دينار. وضحت كده؟ فقال لو كانت اكثر، لو كانت لان دي اللي دفع اكثر اقل من الايه؟ اقل من اللي موجود. واضح معايا ان هو دفع اقل وخد اكثر. فهو بيقول فلو كان اكثر جاز. ليه بقى؟ وضحت كده عند الحنفية وعند المالكية؟ طيب. قال القرطبي يقول وهذا التأويل فاسد، وهذا التأويل فاسد بدليل الحديث الأول، يعني إحدى رواياتك ما سبق في مسلم مفيش في ايه؟ مفيش في تفصيل ان لفظة ايه؟ لفظة عامة بداية قال له لا بيع واشتري. خلي بالك بقى اللعب ما ايه مع ايه الدوران مع روايته بقى ان لفظة عند مسلم سبقت روايتين، رواية ذا تفصيل ذكر الاثناشر وراء من اول ما قال له اشتيها قلادة وبدأه قال له لا بيع واشتري صح؟ فيقول له التفصيل ده منين؟ لا في الرواية هذه ولا في الرواية هذه. يبقى ما لك هذا؟ يبقى انت استنبطت حكما من النص وخرجت عليه، فهذا تأويل لنص للنص فاسد الاعتبار، ما عندك ما يقويه الا ان هو مبني على الايه؟ على التصور العقل الموجود. لاجل ذلك رد عليه القطوبي هذا الكلام بانه ده شذوذ وتأويل وتأفيه واسد من فاسد من خلال الروايتين. تمام؟ فإن صلى الله عليه وسلم لما رأى القلادة قد عرضت للبيع بالذهب أمر، ده الصورة الأولى بتاع الحديث الصورة الأولى. تمام؟ وبين حكم القاعدة الكلية بقوله الذهب بالذهب وزنا بوزن، ولم يلتفت إلى التوزيع الذي قرأه أبو حنيفة. لو رجعنا الرواية ده الحديثين أنت قرأتها المفروض تكون قرأتها، هتجد الرواية الأولى أتت بهذا السياق باع قلادة بذهب قال له لا حتى تفصل. الإمام هنا كتب رد عليه بمنطلق النص لما نهاه ابتداء عن هذه الصورة حط القاعدة الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل، فاحتج عليه بالإيه؟ بالنص بهذه الرواية إنه لغى وراح مديه القاعدة خلاص. وصلت معك كده الكلام؟ طب فهنا يقول رحمه الله فإنه صلى الله عليه وسلم لما رأى القلادة قد عرضت للبيع بالذهب أمر بتفصيلها وبين حكم القاعدة الكلية بقوله الذهب بالذهب وزنا بوزن، ولم يلتفت إلى التوزيع الذي قاله أبو حنيفة. وقد غفل ما ذلك الكلام له، وقد غفل الطحاوي في تأويل ذلك الحديث حيث قال إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لئلا يقبل المسلمون في المغانم عما ذكرناه. هو يقول يعني إن اللي هو ذكره غفل الطحاوي عن هذا. تمام؟ كأنه يقول من أين نوى هذا؟ من أن هذا البيع إنما كان بعد القسمة. دي بقى إيه كلام القرطبي بيقول إن اللي حصل ده كان بعد الإيه؟ أي النص بيقتضيه، خد الحاجة وراح يبيعها وجاء عصام يقول نبى حصل كذا كذا كذا، قال لا. يبقى كانت الصورة بعد القسم ولا قبل؟ شفت الكلام ازاي؟ يعني كان تملكها ولم يكن قبل. شوف الفقهاء والتأمل في النصوص، هي دي بقى ده الحديث لذلك يفرق بين عمل بالأسانيد فقط وبين الاجتماع بين الأسانيد وبين المتون. خليك على علم. تمام؟ فده رأس الانشغال بعلم الحديث. يبقى شيء جميل قوي انك تعمل في الاسانيد وتعمل في المتون، التأمل في المتون، صبر الروايات، استغل ديت وابدأ اقرأ فقه الايه؟ فقه المتون مع المسألة، تكون ان شاء الله العلم وافر. وده فايدة الانشغال بعلم الحديث انه بيعطيك فقها بيسموها فقه الدليل. تمام؟ هذا هو. فهنا قال غفل الطحاوي في تأويل ذلك الحديث حيث قال إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ألا يقبل المسلمون في المغانم عما ذكرناه من أن هذا البيع إنما كان بعد القسمة. ولو سلمنا، ها شوف الاحتمالات كمان، ولو سلمنا أنها كانت قبل القسمة لكان عدوله صلى الله عليه وسلم عن ذلك المعنى إلى قوله الذهب بالذهب وزنا بوزن ضائعا. شوف الكلام القوي، يبقى من باب المهاترات والقيمة، واضح ازاي؟ لا معنى له لأنه كان يلزم منه أن يعدل عن علة الحكم في وقت الحاجة إلى بيانه. الموضوع كله أصول فقه، ما دي فروع بقى الأصول بقى أنتم، ها هي دي. تمام؟ فقال لأنه كان يلزم منه أن يعدل عن علة الحكم في وقت الحاجة إلى بيانه وينطق بما ليس بعلة ولا يحتاج إليه بالنسبة إليه في تلك الواقعة. ودي يبقى قدح مين؟ في النبي صلى الله عليه وسلم، إنه لا يجوز تأخير بنا عن وقت الحاجة. وضحت المسألة كده؟ دع المفلم بالعزل المذكور. وقال الخطابي في معالم السنن الخطابي بالعزل المذكور: فأما ما ذهب إليه أبو حنيفة فإنه يخرج على القياس. كذوا بعض الكلام الخطابي أجمل وعاوز سام أكثر. ها؟ الخطابي رحمه الله تعالى في معلم السنن بالعزل المذكور يقول: فأما ما ذهب إليه أبو حنيفة فإنه يخرج على القياس. وإحنا قلنا إيه؟ عقلا يمشي لأنه يجعل الذهب بالذهب سواء، تمام، ويجعل ما فضل عن الثمن بإزاء السلعة. عقلا يمشي، ما في مشكلة. غير أن السنة أدي منهج، لما قال معها في الإيه لا نقول لما ولا كيف، قال: غير أن السنة قد منعت هذا القياس أن يجري. هذا ثاني من جملة الدرر السابق ذكرها: غير أن السنة قد منعت هذا القياس أن يجري. ألا تراه يقول: إنما أردت الحجارة، فقال: لا، حتى تميز بينهما. إنما أردت الحجارة، أردت الخرز. ها؟ واضحة؟ تمام. أعمل العقل، أنا أردت دي، ما أردتش الذهب، تمام. فقال: لا، حتى تميز بينهما. فنفى صحة هذا البيع مع قصده إلى أن يكون الذهب الذي هو الثمن بعضه بإزاء الذهب الذي هو مع الخرز مصارفة. ايه مصارفة بقى؟ الصرف يعني، سبق الكلام فيه. وبعضه بإزاء الحجارة التي الخرز بيعا وتجارة حتى يميز بينهما. يعني حطت الذهب قدام الذهب دي صرف، صح، والبيع الخرز مع الذهب. وضحت كده الفرق؟ يبقى دي بيع كيف شئتم، ودي الصرف، يبقى لازم المثلية وفاكس العقد ويدا بيد. وضحت كده؟ فتكون حصة المصارفة متميزة عن حصة المتاجرة، فدل على أن هذا البيع على الوجهين فاسد. وبيان فساد هذا البيع من جهة المعنى على وجوه. ده كلام، كل ده كلام الخطاب، ده بالنص من المعالم. أحدها أنه عقد تضمن بيعا وصرفا، ومتى جهل التماثل في الذهب بالذهب وقت العقد بطل الصرف. لأن النص يقول إيه؟ ودنا بودن، شفت؟ يعني الكلمة تكون إيه؟ معروفة. فيقول: ومتى جهل التماثل في الذهب بالذهب وقت العقد بطل الصرف، ولا سبيل إلى معرفة التماثل إلا بعد التمييز والتفصيل، فتكون التسوية حينئذ بينهما بالوزن. وضح الصورة. فروى، شوف بقى هنا الكلام، المصايد بقى اهي، المصيادة الايه، المصيادة مفيش فيها بقى يقول لك ايه الفترة تغير في الزمان والمكان والعادات البيزنطية دي، مات. شوف بقى المصايد اهي بقى، المصايد المبنية على علم فضلها ثابتة، والمبنية على رأي حتما عاجلا او اجلا بتضطرب، هيبدأ يحط اشياء بنظيره. شفت كلام؟ وده اللي حصل. لو انتم تذكرون الاخوة اللي خرجوا زكاة الفطر في نهاية المسألة، اقمت الحجة على الحنفية من كلام الطحاوي على قواعد الحنفية، انه النص العام على عمومه، ولا يصرف عن العموم الا بآية من كتاب الله او بسنة مأثورة عن النبي او اجماع، صح؟ فطلبت الطحاوي من هذا الكاس أنت بتقول هذا بالقواعد عندكم وأنتم خالفتم هذه القواعد وقلتم لعموم النص، والنص هنا مخصص جاء من طرق متعددة بل وإجماع الصحابة. صحيح؟ تعال بينا نشوف الطحاوي عامل بنفس المناظرة هذه. تمام؟ يبقى لغى من هذه الصورة، قال تعال بقى نشوف روى أصحاب أبي حنيفة عن أبي حنيفة. فتكون إذا باع صبرة من طعام، الصبرة من طعام سبقت الكومة. تمام؟ صبرة من طعام بصبرة من جنسه جزافا لم يجز. واضح الكلام؟ يعني هيبيع كومة من الطعام بمثلها جزافا لم يجز. طعام تمام؟ قالوا ايه؟ لم يجز. وان خرج عن الكيل متساويين. بيأتي هنا الشيء بنظيره بقى. تمام؟ وفي هذا اعتبار التماثل حال العقد، وهو نظير مسألة الصرف اللي ما بتطبقش هنا. واضح كده الكلام؟ الوجه الثاني ان الصفقة اذا تضمنت شيئين مختلفين في الجنس، ان الصفقة اذا تضمنت شيئين مختلفين في الجنس كان الثمن مفضوضا عليهما بالقيمة. صدق بقى الكلام بالتساوي زي ما قلنا. تمام كده؟ ده هيدخل نص هنا ونص هنا. هتقول لي لا اللي خلت انت وتقول لك جبتها منين؟ انا هحتاج، انا هعترض. لا بالنص. صح؟ هديك مثال. احنا هنقول مثلا احنا الاثنين شركاء في الطرتين وعليهم 20 جنيه. صح؟ وجينا بعناهم لاحمد او لمحمد او لهاني او لحد زيد من الناس من اخواني. تمام؟ قال ناخدها منكم ب60 جنيه. لما نيجي نقسم ال60 جنيه على الشيء المشترك بينه وبينك هنقول ايه؟ بالنص بالنص يا استاذ. انت ربع. لا يا عم احنا ما اتفقناش على كده، اتفقنا بالايه؟ بالنص. ده مستلزم. تمام؟ الصوره الواحد والصوره الاثنين المقصود ده هتكون الايه؟ المماثله. طب عندئذ هتقسم 30 و30. ال30 خدوا الطرتين ب30 جنيه وال20 جنيه ب30 جنيه. واضح كده الصوره؟ طيب فيقول ان الصفقه اذا تضمنت شيئين مختلفين في الجنس كان الثمن مفضوضا عليهما بالقيمه، يعني بالتماثل كما سبق ذكره. واذا كان كذلك واردنا ان نسقط الثمن عليهما بالقيمه واسقطنا قيمه الخرز من جمله الثمن لم ندري كم مقدار ما يبقى منه، وهل يكون مثل الذهب المشترى مع الخرز او اقل منه او اكثر، فبطل العقد. عده احتمالات ينشئ الاعتراضات، لاجل ذلك قال لك امنع وانتهي واسترح. ده تخريج الامام الخطابي في الردود على في الرد على الحنفية. الرجل الثالث وعلينا قبل 10 صلاة ان احكام عقد الصرف لا تلائم احكام سائر العقود، لان من شرطه التقابض قبل، يعني كانوا لك دي ايه حاجة خاصة قبل التفرق، وانقطاع شرط الخيار لانه قال ايه في مجلس العقد وزنا بوزن مثلا بمثل يدا بيد، ما فيش خيار هنا. واضح؟ لاجل ذلك شدد مالك اعتبارا لقول ابن عمر وابيه رضي الله تعالى عنهم جميعا في مسألة ايه مجرد ينتظر بس يعني دقيقة اروح هسه اجيب فلوس واجي، او قالوا لا. واضح الصورة؟ طيب فيقول هنا ان احكام عقد الصرف لا تلائم احكام سائر العقود، لان من شرطه التقابض قبل التفرق وانقطاع شرط الخيار، وسائر العقود تصح من غير تقابض، ويدخلها شرط الخيار. وسبقت المسألة في مطلع هذا الكتاب. فلم نجز الجمع بينهما في صفقة واحدة لتنافي المعنى هو بقى لتنافي معنى هذا ومعنى هذا، ولأن حكم أحدهما لا يبتني على حكم الآخر. قال الشيخ اللي هو يعني الخطابي وهذا معنى قوله لا حتى تميز. وتأويله تميز العقدين لا تميز المبيع، تمام؟ دي الصورة. لكن برضو يعني هو عاوز يفصل دي بيع كما في النص بيع واشتري، صح؟ يبقى هنا الإمام الخطاب أعمل أيضا مجمل النصور ده في الباب، قال لا بيع واشتري، بيع هذه وبيع هذه كذا ما شئت، بيع واشتري. يبقى هو عاوز يفصل إن دي فيها صورتين عقد، ده صورة ودي ودي صورة، تمام؟ وعلى هذا القليل لا يجوز بيع فضة وسلعة معها بدينار، وقد ذهب إليه بعض الفقهاء كما سبق ذكره في مدة عجوة. ثم علق على قول مالك السابق، وهذا قول لا وجه له ولا فرق بين القليل والكثير فيما يدخله الربا، لأن أحدا لم يجز الحبة من الذهب بالحبتين لأنهما يسيرة، كما لم يجوز الدينار بالدينارين والدرهم بالدرهمين. ونقف عند هذه المسألة، ويأتي مزيد تفصيل إن شاء الله تعالى في الباب. يبقى نقف هنا، اقرأوا المجلس الثاني، ها؟ يعني تروح إن شاء الله اقرأوا تاني عشان تفهموا الصورة أكثر، تمام؟ ويأتي تفصيل المسألة أكثر إن شاء الله في المجلس القادم، وجه وكيف التفصيل في المسألة أو تحقيق المسألة. وجزاكم الله خير.